فتحت بعالمك عيني رماد خيامك بجدمي سمجروحك تباريني تراويني صور يتمي تلولي لي أويل على الذبيح ضاعت عيال قمر ليلي توسد بالترايب والرمح شاله
حسينا.
باقي صحائف لها الغدر بدء والنفاق ختام أن اقدم إلينا أنت مولى وسيد لك الدهر عبد والزمان غلام أن اقدم إلينا إننا لك شيعة وأنت لنا دون الأنام إمام فلباهم أبو عبد الله فلباهم لما دعوا ولم تزال تلبي دعاء الصارخين كرام وساق لهم غلبا كأنهم على العوادي بدور في الكمال تمام معرسهم فيها بعرصة كربلاء أقام البلاء والكرب حيث أقاموا صبط الرسول بكربلاء اتحير نجيب ونادش اسمها القاع يا اليوث الحري قالوا يا ابو السجاد اسمها الغاضرية ولها اسم عند الخلايق شط الفرا معنينا والعقور يا سيد الس قلهم قلب من الوجيد زايد لهيب بلاش اسمها غير هذا يا صنع قال لطفوف وكربلاء يا ابن الأماء قالهم دنزلوا غير هادي الأرض ماري قالهم دنزلوا غير هادي الأرض أقولوا لزينب تستعد لها المصيب شعندك أبو علي إن كان هادي كربلاء بشرب بلايا إن كان هادي كربلاء بشرب بلايا ونزلوا ترى لاحت علامات المنى نقضي بجانب هالنهار كلنا ضماي نقضي بجانب هالنهار ايه كلنا واجسادنا تبقى على الغبر سليم وحسينا كم شاب ما يهنى بشباب يظل معفو كلنا عرايا مضيل برضها ما نقبو يلا صوتك هادي مصارعنا ووعدنا هيو وأحسن هادي مصارعنا إلى غاب صوتك هادي مصارعنا ووعدنا هيو وطير المنون اسمع على راس نعيب
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه السلام أفضل العبادة العفاف العفاف وتحديات العصر ابتداء إخواني أنا أعتذر عن التأخير بس هو الجسر كانت فيه مشكلة في حركة السيارات فصار هذا التأخير، أرجو المعذرة. وحديثنا حول هذا الموضوع نتناوله من عدة جهات. الجهة الأولى في بيان مفهوم العفاف، عندما يقول أمير المؤمنين عليه السلام أفضل العبادة العفاف، ما هو العفاف؟ عندما تسأل أي شخص ماذا تعني لك كلمة العفاف يقول لك العفاف هو عبارة عن كف النفس عن الشهوات، وهذا صحيح، ولكن هذا تضييق لمفهوم العفاف. مفهوم العفاف أكبر من ذلك وأوسع من ذلك. فماذا يعني العفاف؟ العفاف هو كف النفس وضبطها عما لا يليق، وهذا إلى مصاديق متعددة، أنا رايح أذكر المصاديق غير الواضحة، مصاديق الواضحة لن أذكرها. المصداق الأول هو كف النفس عما يقلل من كرامتها. شلون كف النفس عما يقلل من كرامتها؟ شوف أنت من تقرأ القرآن الكريم، تقرأ في القرآن هذه الآية: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. الآية تتحدث عن من؟ تتحدث عن القواعد من النساء. قواعد من النساء من هن؟ آية تقول اللاتي لا يرجون نكاحا، يعني اللي بلغت من العمر مرحلة متقدمة بحيث لا ترغب في النكاح ولا يرغب فيها، يعبر عنها القواعد من النساء. زين، ذول القواعد من النساء لهم حكم في الشريعة. والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا، شنو حكمهم؟ فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. شنو يعني يضعن ثيابهن؟ يضعن ثيابهن يعني مو يقعدوا بلا ثياب. يضعن ثيابهن يعني لو العباءة ما التزمت بها أو الخمار الذي يكون على شعرها لم تلتزم به، شوية من شعرها كان يطلع مثلا يبين، ما هذه الحكم ما يشملها. فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، لكن بشرط غير متبرجات بزينة. أما لو كانت عليها قلائد ذهب أو كانت متمكجة أو كانت نفس ملابسها زينة لا يجوز لها، غير متبرجات بزينة. زين، هذا الحكم عرفناه، لكن الآية شنو تعقب عليه؟ تقول وأن يستعففن ماذا؟ خير لهن. يعني إذا هذه المرأة تلتزم بالعباءة أي الجلباب وتلتزم بالخمار فهذا خير لها من أن تعول على الجواز. هذا الشيء الأفضل والأكمل، أن تلتزم بعباءتها جلبابها بخمارها. شنو عبرت عن هذا الالتزام الآية؟ عبرت عن عفاف، وأن يستعففن خير لهن. ليش عبرت عن عفاف مع أن عدمه جائز؟ لأنها لو لم تلتزم بذاك لقللت من شأنها، لقللت من كرامتها. المرأة اللي تتهاون حتى لو كانت كبيرة السن، إذا لم تتقيد بالحجاب التام الكامل، ذلك يؤثر على شأنها، على مكانتها، على كرامتها، على موقعيتها. فإذا كفت نفسها عن ذلك، القرآن يعبر عن هذا الكف بأنه ماذا؟ عفاف. إذن كف النفس عما يقلل من شأنها يعبر عنه عفاف. واحد. اثنان، كف النفس عن منافيات المروءة. شنو يعني كف النفس عن منافيات المروءة؟ الفقهاء يقولوا الإنسان له مروءة، والمروءة لها منافيات تخرمها. شنو يعني مروءة؟ المروءة عبارة عن الملكة التي تمنع الإنسان من الأفعال الخادشة للحياء، الأفعال غير اللائقة. وهذه لها منافيات. مثل شنو؟ فقهاء يقولوا من منافياتها أكل الإنسان في السوق. ما تشوف إلا واحد في السوق يمشي وياكل، أو مبسط وسط السوق أمام الناس وياكل. فقهاء يقولوا هذا لا يليق، هذا مما يخرم المروءة. من أمثلتها مد الرجلين أمام الجالسين. واحد قاعد بالديوانية ورجال محترمين، وهو قدامهم يمد رجليه في وجوههم. هذا أيضا يقول الفقهاء من منافيات المروءة، لا يليق. أو أضرب لك مثال، الآن طالب العلم الديني له لباس معين. تدري هذا اللباس الذي أنا أتشرف بارتدائه، وهو لباس الطلبة والعلماء، المراجع ماذا يعبرون عن هذا اللباس؟ يعبرون عنه بالبزة الروحية. جدا تعبير لطيف، يرمز إلى ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم. مراجع حوزة علمية تعبر عن هذا اللباس بالبزة الروحية التي تعبر عن ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم. لو إجا طالب العلم ولبس لباس لا يليق به، أنا ما أريد أقول يا لباس، لكن لو لبس لباسا لا يليق به وخرج به أمام الناس، هنا خرم مروءته، فعل ما ينافي المروءة، ما ينقض المروءة. إذن هنالك أفعال تخرم المروءة، كف النفس عنها يعبر عنه ماذا؟ عفاف. ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: العفاف يصون النفس وينزهها عن دناياها. الأشياء الدنية التي لا تليق بها العفاف يضبط النفس عنها. هذا مصداق ثاني، مصداق ثالث، وهذا جدا مهم إخواني. ضبط النفس وكف كفها عن المشتبهات. أكو واحد يدخل على الإمام الصادق عليه السلام، وهذه جدا الرواية تهمنا، قال له: يا ابن رسول الله، أنا قليل العمل، يعني إذا حسب على صيام ونوافل وأدعية وفلان ما عندي، صلاة واجبة أصلي، فريضة أصلي، أنا قليل العمل، عفوا أنا ضعيف العمل وقليل الصيام، صومي هو هذا الصوم الواجب مو أكثر من ذلك، لكن عندي خصلة أحب أن أعرضها عليك. إمام قال له شنو؟ قال: ولكني أرجو أن لا آكل إلا حلالا. أنا هذه مسألة الأكل متحرز فيها جدا، فلا آكل أكلا مشتبها بل لا آكل إلا الحلال. شنو تقول؟ شنو تقيمني؟ تدري الإمام شنو جاوبه هذه العبارة؟ قال: وأي اجتهاد أفضل من عفة بطن وفرج، وأي اجتهاد أفضل من عفة بطن وفرج. قل له: هذا العمل الذي أنت تقوم به لا تستخف به، فإنه اجتهاد، جهاد يعبر عن مرتبة من مراتب العفاف. إذن إخواني، العفاف لا ينحصر مفهومه في كف النفس عن ماذا؟ عن الشهوات، بل هو كف النفس وضبطها عن كل ما لا يليق، وهذا له مصاديق متعددة كما أوضحنا. انجي الآن إلى الجهة الثانية. صلوا على محمد وآل محمد. الشباب والعفاف، من النقاط التي يكثر التساؤل حولها: كيف يستطيع الشاب أن يعف نفسه في ظل سيل الشهوات والغرائز والمغريات؟ هذه التحديات الكبرى التي تتحدى الشاب في يومنا هذا، كيف يستطيع الشاب أن يعف نفسه إزاءها؟ طبعا هذه إخواني معركة ضارية، يعني مو تتصور هي المسألة سهلة، معركة ضارية تحتاج إلى إعداد عدة وعتاد. أنا أركز على بعض الجهود التي يمكن أن يقوم بها الشاب في هذا السبيل. جهد الأول هو الجهد الفكري. جهد الفكري يعني شنو؟ جهد الفكري يعني وعي مشروع أصحاب الشهوات، وعي مشروع الإعلام الماجن، وعي مشروع الإعلام الفاتن. أنت الآن من تفتح الإعلام تشوف مسلسلات بمختلف أنواعها، المدبلج وغير المدبلج والخليجي وغير الخليجي، وكلها لها طابع واحد أو متقارب. زين، تفتح برامج وسائل الاتصال تشوف هذه الوسائل مكنت الإنسان من الوصول إلى شهواته ونزواته بضغطة زر واحدة. أنت ما فكرت يوم من الأيام هذا كله على مود شنو؟ يعني على مود سواد عينك أنت مرتبين هاي المسلسلات والبرامج هذا على مود سواد عينك؟ لو عندهم مشروع، عندهم مشروع. هذا المشروع ما هو؟ القرآن تحدث عنه قبل 1400 سنة. القرآن يتحدث بلغة العصر اليوم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. القضية القرآن متحدث عنها من ذاك الزمان. هذا المشروع تطور وتطورت وسائله، وإلا المشروع كان موجود من ذاك الزمان. مشروع شيطاني في قبال المشروع الإلهي. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يعني ماذا؟ يعني يريدون أن يجعلوا الأجواء السائدة المهيمنة هي أجواء التحلل، أجواء الميوعة، أجواء الفساد، لكي يسهل عليهم وعلى أتباعهم الوصول إلى مآربهم. أولا هذا الجهد يحتاجه الشاب ليكون له جرعة من جرعات الردع والابتعاد عن هذا العالم الملوث. الجهد الثاني الجهد السلوكي. شوفوا إخواني، أكو عندنا رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام، جدا هذه الرواية مهمة. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: قاوم شهوتك قبل قوة ضراوتها، فإنها إن قويت عليك ملكتك واقتادتك، ولا تقدر بعد ذلك على مقاومتها. أنت عندك صراع بينك وبين الشهوات والغرائز والملذات، فتحتاج إلى مقاومتها من البداية، وإلا تمكنت منك واقتادتك. لابد تبذل جهد سلوكي. شنو هذا الجهد السلوكي؟ الجهد السلوكي إخواني هو تجنب مواطن الإثارة. وين أكو موطن إثارة في حياتك، حاول أن توصد الباب أمامه. إذا التلفزيون هو موطن الإثارة فلتكن علاقتك معه علاقة حذرة. إذا كانت برامج التواصل هي مواطن الإثارة فلتقنن تعاملك معها. القرآن أسس لنا هذه الثقافة، تجنب مواطن الإثارة. شوف تعاليم القرآن: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. موطن الإثارة اجتنب عنه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. واحد. اثنين: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. ثلاثة، وهذه الآية مهمة: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. الشارع المقدس يقول بينك وبين الفتاة الأجنبية جدار فاصل، هذا الجدار لا تحاول أن تقوم بهدمه لأن هنا موطن إثارة. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وماذا؟ وقلوبهن. أجيب لك بعد دليل. النبي صلى الله عليه وآله في الرواية عنه يقول النظرة سهم من سهام إبليس مسموم. جدا التعبير عجيب عن النبي. النبي صلى الله عليه وآله يقول النظرة مو فقط سهم، النظرة سهم ماذا؟ مسموم. شايف شلون السم إذا وصل إلى الجسد ينتشر؟ هذه النظرة أيضا سهم ماذا؟ مسموم، يعني أثرها ينتشر ويؤثر عليك. النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، فمن تركها لله أعقبه إيمانا يجد طعمه. إذن أوامر القرآن تعاليم أهل البيت عليهم السلام تركز على تجنب مواطن الإثارة، فإن ذلك مما يعين على تكوين ملكة العفة. ثلاثة، جهد الثالث هو الجهد الروحي. شوفوا إخواني، إحنا دائما في التعامل مع القضايا نركز على الأسباب المادية وكأن الحياة المادية قد أخذت مأخذها من نفوسنا، والحال أن الأسباب المعنوية أقوى تأثيرا من الأسباب المادية. شوف الأنبياء شلون في هذا الموضوع، في هذا الصدد. نبي الله يوسف على نبينا وآله وعليه أفضل التحية والسلام ماذا يقول؟ يقول وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. لا يمكن للإنسان أن يكون ملكة العفة اعتمادا على جهوده الذاتية فقط، بل يحتاج إلى معونة ماذا؟ إلى معونة الله وطلب المدد منه، فاذكروني أذكركم. طيب شنو الأداة الروحية اللي يمكن الإنسان يستعين بها؟ القرآن وضح لنا الأداة، فاستعينوا بالصبر والصلاة. إخواني أولادي أحبائي، الصلاة 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 سبب معنوي قوي جدا في تكوين ملكة العفة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لا تتهاون بصلاتك، لا تسوف صلاتك، لا تضيع صلاة من الصلوات، فإن ذلك يؤثر على ملكة العفة عندك. شوف القرآن شو يقول. القرآن يقول فخلف من بعدهم خلف. دول خوش مؤمنين، خوش قوم، لكن تعال شوف النتيجة في أولادهم شنو صارت. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. جدا خطير إخواني، أضاعوا الصلاة. طيب لمن أضاعوا الصلاة وين وصلوا؟ واتبعوا الشهوات وسوف يلقون غيا. لذلك إذا أردت أن تقوي ملكة العفة عندك فعليك أن تحرص على ماذا؟ على صلاتك، فإن الصلاة خير معين على تقوية ملكة العفة. هذا جهد ثالث. قاعد أحسب الوقت، كل سنة أقدر أخذ راحتي، بس هذه السنة ما أقدر أخذ راحتي. الجهد الرابع وسأقتصر عليه، الجهد العملي. عندي عدة نقاط أريد أوقف عندها. الجهد العملي، جهد العملي يعني ماذا؟ أنت أيها الشاب حياتك العملية إذا لم تشبعها فإن ذلك يؤثر على ملكة العفاف عندك. شوف أمير المؤمنين عليه السلام عند كلمة جدا مهمة لنا، يقول من الفراغ تكون الصبوة. شنو يعني من الفراغ تكون الصبوة؟ يعني هذه الأفعال الصبيانية اللهوية إنما تأتي للإنسان من أين؟ من الفراغ. إذا كان هنالك فراغ في حياته هذا الفراغ يجلب الوبال عليه. ولذا ورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله قال الشغل مجهده. صحيح الشغل يتعب الإنسان وياخذ طاقة الإنسان ووقت الإنسان وجهد الإنسان، الشغل مجهده، ولكن الفراغ ماذا؟ نفسه. حتى ورد في الرواية عن الإمام الكاظم عليه السلام قال إن الله يبغض الشاب الفارغ. أنت الله أعطاك طاقة، أعطاك الله قوة، هذه الطاقة عليك أن تستثمرها ولا تجعل للفراغ مجالا في حياتك لأنه سبب المفاسد. استثمرها في خدمة دينك، في خدمة مجتمعك، إن لم ترد ذلك في خدمة نفسك، في بناء مستقبلك، في بناء حياتك. المهم أن لا يكون هنالك وقت فراغ في حياتك، فإنك إن لم تستغل وقت الفراغ استغله الشيطان. نجي الآن إلى نقطة ثالثة. الفتاة والعفاف. كلامنا في النقطة السابقة يشمل الفتيات كما يشمل الذكور من الشباب، لكن عندي كلام يختص بالفتاة. ليش؟ لما نرجع إلى نصوص أهل البيت عليهم السلام هناك تركيز على عفاف الفتاة. في الدعاء الوارد عن إمامنا صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه يقول وتفضل على النساء بالحياء والعفة. عفاف الفتاة هو طريق عفاف المجتمع، لذلك تركيز عليه في الروايات. عفاف المرأة طريق عفاف المجتمع. زين، أكو سؤال هذا كثير ما يأتيني يصلني من الآباء، كيف نربي بناتنا فتياتنا على ملكة العفة؟ كيف أغرس ملكة العفة في نفس ابنتي، في نفس فتاتي، حتى تصبح أميرة من أميرات العفة؟ شلون هذا يصير؟ هذا يحتاج إلى أمور، لكن أنا أذكر أمرين مهمين. الأمر الأول هو تربية الفتاة على خلق الحياء. بين الحياء وبين العفة علاقة وثيقة جدا. فالرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: العفة ثمرة الحياء. وفي الرواية عنه أيضا يقول: على قدر الحياء تكون العفة. شوف شلون معدل الحياء عند الفتاة يكون معدل ماذا؟ معدل العفة عندها. شنو يعني تربية البنت على خلق الحياء؟ الحياء ما هو؟ الحياء هو عبارة عن قوة أخلاقية تمنع صاحبها من تجاوز حدود الأدب. الآن البنت مثلا، ما دام احنا نتكلم عن البنت، الفتاة، البنت شلون تتكلم مع أبيها؟ شلون تتكلم مع أمها؟ أكو حدود، أكو حدود. إذا تكلمت مع أبيها مع أمها تتكلم بصوت منخفض هادئ، هذا حد الأدب. فإذا تجاوزت ذلك رفعت صوتها، تجاوزت حدود الأدب. ما دامت ملتزمة بحدود الأدب هذا يعبر عنه ماذا؟ حياء. مجرد تتجاوز حدود الأدب يعبر عنه وقاحة. رفع الصوت في وجه الأبوين وقاحة، سواء من الفتاة من الولد أو من غيرهما. النظر للأبوين، أصلاً أنت من تنظر إلى أبويك شلون ينبغي أن تنظر لأبويك؟ النظرة للأبوين ينبغي أن تكون نظرة منخفضة، أن يخفض نظره وهو ينظر إليهما، هذا حد الأدب. ولكن لو أحد النظر لهما ونظر لهما نظرة حادة هذا خلاف حدود الأدب. إذن الحياء إخواني قوة أخلاقية تمنع من تجاوز حدود الأدب. زين، شلون أنا أخلق خلق الحياء في نفس فتاتي؟ بتربيتها على تعاليم القرآن، بتربيتها على تعاليم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. الآن أنت كم عندك في القرآن من تعاليم ترتبط بالفتاة وترتبط بالنساء؟ شقد عندك تعاليم؟ هذه ربي ابنتك عليها حتى تخلق الحياة عندها. قل لها ترى عندنا أدب قرآني هكذا، مثلا: ولا يبدين زينتهن، أدب قرآني. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. حتى إذا تمشي علمها أن تمشي مشية استحياء، بحيث لا يكون هنالك صوت لوقع أرجلها. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، هذا أدب القرآن. علمها: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. مو تقول هذه بنتي صغيرة ايش ما تريد من لباس خليها تلبس. ترى هذا اللباس هو الذي يخلق الحياء أو يقتل الحياء. أنت إذا تعودها على لباس يحفظ حشمتها فأنت تخلق الحياء عندها. وإذا عودتها منذ الصغر على لباس ينافي الحشمة فأنت قتلت حياءها منذ الصغر. إذن إذا تريد تغرس العفة في نفس فتاتك فأول ما تحتاجه هو تربيتها على خلق الحياء وعدم تجاوز حدود الآداب. واحد. اثنين، إحضار القدوات الصالحة في نفوس الفتيات. تدروا أولادي إخواني آبائي أعزائي شنو اللي مدمر بناتنا وفتياتنا؟ اللي مدمر بناتنا وفتياتنا غياب القدوات الصالحة وحضور القدوات الفاسدة. هذه الفتاة من تفتح عينها على الفتيات التافهات، الشخصيات الماجنات اللاتي تراهن في الإعلام، شهيرات السوشيال ميديا ووسائل التواصل، وتتعلق بهن وتقتدي بهن في سلوكياتهن في تصرفاتهن حتى في زيها في هيئتها. من أين هذا حصل؟ من غياب القدوات الصالحة من البداية. اغرس في قلب ابنتك حب فاطمة من البداية، اغرس في قلب ابنتك حب زينب، املأ روحها بحب سيدة نساء العالمين، املأ عقلها بفضائل الزهراء، بحجاب الزهراء، بعفاف الزهراء، بعفاف زينب. إذا ملأت عقلها، قلبها، روحها بهذه القدوات لم يجد قلبها لغيرهن سبيلا. لكن إذا تركت القلب خاليا وتركت روحها خالية تملكتها هذه الشخصيات التافهة وأثرت عليها. هاتان خطوتان مهمتان. باقي عندي نقطة رابعة أعرض لها باختصار لأن هي نقطة مهمة ولا يسعني أن أفوتها، وأرجو المعذرة، يعني هذا بعد صير عليكم تأخير فوق التأخير. نقطة الرابعة وبها الختام، وهي مختصرة: العلاقة بين العفاف الباطني والعفاف الظاهري. الآن أكو شبهة يرددها البعض، يقول المعيار في العفاف على العفاف الباطني الداخلي، أما الظاهر فلا قيمة له. ليش أنتوا تركزوا على واحدة أبرزت خصلة من شعرها؟ لو واحدة تزينت وأبرزت مكياجها؟ هذا الظاهر لا قيمة له. تقول له ليش الظاهر لا قيمة له؟ يقول لك كم واحدة بحسب الظاهر عليها حجاب وعليها عباءة وعليها وعليها، وهي في الباطن ماذا؟ غير محترمة، لها علاقات غير شرعية، لها سلوكيات منحرفة. المدار ليس على الظاهر وإنما المدار على ماذا؟ على الباطن. المهم هو العفاف الباطني، وأما المظاهر لا قيمة لها. هذا اللي يتردد على الألسنة فيه مغالطة، هذه المغالطة لابد من فضحها. شنو المغالطة؟ المغالطة هو في الواقع عندنا مسألتان. مسألة الأولى هي أن العفاف الباطني هل يؤثر على الظاهر أو لا؟ هذه مسألة. العفاف الباطني هل يجب أن يؤثر على الظاهر أو لا؟ مسألة ثانية أن الظاهر هل يكشف بالضرورة عن الباطن أو لا؟ دول وين رايحين؟ لأي مسألة رايحين؟ للمسألة الثانية. هل الظاهر يكشف بالضرورة عن الباطن؟ طبعا أنت من يسألك هذا السؤال تقول لا، مو بالضرورة يكشف عن الباطن، ربما هذا ظاهره شيء لكن باطنه ماذا؟ شيء آخر. يقوم ياخذ من عندك الإجابة ما للمسألة الثانية ويخليها للمسألة الأولى، وهي أن العفاف الباطني هل يجب أن يؤثر في الظاهر أم لا؟ يقول لك إذا ما الظاهر ما له ربط بالباطن، مو لازم يؤثر. وهذا خلط بين المسألتين، لا تنطلي عليك هذه الخدعة وهذا التشبيه وهذا التدليس، هذا خلط بين المسألتين. شوف، صحيح الظاهر مو بالضرورة يكشف عن الباطن، صحيح، لكن العفاف الباطني لابد أن يتترجم أين؟ في الظاهر. العفاف مو شيء باطني، احنا من البداية عرفنا العفاف، شنو قلنا؟ العفاف هو كف النفس عما لا يليق، يعني هو شيء باطني يتترجم في الظاهر في السلوك، كف النفس عما لا يليق، أمر باطني يؤثر على الظاهر ويتصرف فيه. وما يمكن يكون عفاف في الباطن من غير أن يؤثر على ماذا؟ على الظاهر. هذا كذب، كذب، خداع. قل لك والله هذه المرأة المتهتكة المتبذلة عفيفة، نعم يمكن عندها مرتبة من مراتب العفاف، أما العفاف التام الذي يترك أثرا على الظاهر فإنها تفتقد هذه المرتبة من تماما. أكو رواية لطيفة عن النبي توضح الفكرة صلى الله عليه وآله، الرواية مقربة من ناحية. النبي صلى الله عليه وآله يوم من الأيام رأى رجلا يصلي لكنه يعبث في لحيته، النبي قال كلمة، هذه الكلمة نطبقها على ما نحن فيه، شنو قال؟ قال لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، لو كان صادقا في باطنه خاشعا قلبه لخشعت ماذا؟ جوارحه. الباطن يؤثر على الظاهر، ينعكس عليه، يتترجم فيه. من المحال أن تجد شخصا في الظاهر غير خاشع ويقول لك أنا في الباطن ماذا؟ خاشع. ما يمكن، ما يمكن تشوف مرأة متبذلة متهتكة وتقول أنا في الباطن عندي مرتبة العفاف بتمامها وبأعلاها. عفاف الباطن يقود إلى العفاف الظاهر لا محالة. إذن العفاف أم الفضائل، علاقاتنا، سلوكياتنا، حياتنا، آخرتنا، كلها مرتبطة بماذا؟ بالعفاف. لذلك ورد عن أمير المؤمنين كما سمعت أفضل العبادة العفاف، العصب الرئيسي لكل ما يمس حياتنا وآخرتنا. ولذلك العفاف عند أهل البيت أمر مقدس جدا جدا، وأي شيء يمس عفاف نسائهم لا يتغاضون عنه مهما كان الأمر. أنت سامع الحسين قال ثكلتك أمك لأحد غير الحر بن يزيد الرياحي؟ حسين ما قال هذه الكلمة إلا للحر، لا قبل ذلك ولا بعد ذلك. شو شنو اللي صدر من الحر؟ اللي صدر من الحر جعجع بالحسين وأدخل الأذى على قلوب بنات رسول الله، جرح مشاعرهن، ألم قلوبهن، هنا الحسين خاطبه: ثكلتك أمك يا حر. الحسين الحر من سمع الكلمة من الحسين طبعا هذه هزت وجدان الحر، غيرت مسيرة الحر. قال: لو كان قائلها غيرك لما تركت أمه من الثكل، ولكن ماذا أقول وأمك سيدة النساء. هنا الحر قال إلى الحسين: أبا عبد الله، خذ لك طريقا لا يرجعك المدينة ولا يوصلك الكوفة. التفت الحسين إلى أصحابه: من منكم يدل الطريق على غير الجادة؟ قال: الطرماح أنا. قال: تفضل أمام الضعينة. وتقدم الطرماح وصار يحدو بحدائه المعروف. وانت سامع مني بأن العرب يستخدم الحداء إذا كانت النياق هائجة وأرادوا أن يسكنوها، وهنا الطرماح أن أراد أن يسكن النياق الهائجات لتسكن روعة بنات رسول الله. إحنا بعد نحدي وياه حتى نخفف من روعتهم. يا ناقتي لا تذعري من زأ وامضي بنا قبل طول، بخير فرسان وخير سافر السادة البيض الوجوه الزق آل رسول الله آل الفق. بعد يا زينب الطهر وب إيه ألست عدي لسيا بينما الصبط بأهليه مجد بالمسير، وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير، إن قدام مطاياهم مناياهم. ساعة إذ وقف المهر الذي تحت وحسين فعلى صهوة ثان فأبى أن يرحل، فدعا في صحبه: يا صحب ما هادي الفلا؟ قيل: هادي كربلاء. قال: كرب في كربلاء حط الريحة، في كربلاء ذبح الريجة، في كربلاء سلب العية، في كربلاء حل البلاء. قول في كربلاء حل، في كربلاء خسف البدو، في كربلاء نحر النوح. أقول في كربلاء رض الصدو، أحسن في كربلاء خسف البدو، في كربلاء نحر، في كربلاء رض،
في كربلاء حلل بلا،
قولها قولها،
في كربلاء في كربلاء قتل الإمام وحسين، في كربلاء قتل الإمام، في كربلاء ذبح الكرا،
يلا قول،
في كربلاء حرق، في كربلاء حلل،
يقولها،
في ها هنا موضع خيامنا، ها هنا تقتل رجالنا، ها هنا تذبح أطفالنا، أين هي زينب؟ أقبل إليها أنزلها من ناقتها، تقول الرواية فلما وطأت رجلها أرض كربلاء ارتاع قلبها. أخي حسين أي أرض هذا؟ قال أخي هذه كربلاء، هذه أرض المصائب. ثم أخذ يده مسح على قلبها، سكنت روعتها، أقبل بها ناحية المعركة، أخي زينب أخي زينب، ها هنا يقع المثلث في صفه، أخي زينب أخي زينب، ها هنا موضع النحر الحسيني، المعذرة شيعة، أخي ها هنا يصعد شفه، طلعت من خيام النساء زينب تنادي يا حسين هالعسكار ترى ضيق الوقت،
اقول اقول
وان كان هاللي خيموا كلهم وللحراب كلهم يا ضمدنا مستعد، تبقى منازلنا يا خلية في المدينة، وان كان رحتون كافي الله احنا نولين، الله يعديك البلاء رد الضعين لأرض الوطن يا أبو علي، رد النساء
بيتين الدعاء،
قالها ودمع العين فوق الخد فيا، خلصت يا زينب مدتي والعمر قوى،
أقول
راسي بخطي الرفيع والصدر يرق، وأحسن راسي بخطي الرفيع والصدر وبحالة قشرة عقب عيني تصير.
نزلوا بعرصة كربلاء فتطلبت بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه: فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه. فرج هموم المهمومين، اقض حوائج المحتاجين، اشف مرضى المؤمنات والمؤمنين، وإلى موت العلماء الأعلام والمؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.